من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين، وفيها نزور معرض رؤى عراقية للفنان المصور الفوتوغرافي عادل قاسم. سيدتي وسادتي، في إطار زيارته الرسمية للعراق وصل عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية عقد لقاءاته مع المسؤولين العراقيين والشخصيات السياسية والدينية، حيث التقى الخميس وقبل مغادرته إلى السليمانية بالمرجع الديني السيد علي السيستاني. موسى أعلن خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة النجف أن السيستاني يؤيد مشاركة كافة الدول في بناء العراق ودون استثناء أحد على حد تعبيره، مؤكدا أنه لمس تحولا في طرح الكثير من المسؤولين العراقيين عن البعثيين وكذلك من مسألة اجتثاث البعث، واصفا إياه بالتحول من اجتثاث البعث إلى اجتذاب البعث. أيسر اليسري مرسل إذاعة العراق الحر وفانا بالمتابعة التالية من النجف.
4 أعوام مرت على زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إلى النجف، جددها اليوم خلال زيارته إلى العراق واصفا الوضع العراقي خلالها بالتحول من فسحة المأساوية إلى فسحة الأمل بناء على لقائه بالشخصيات السياسية والدينية. وخلال لقائه بالمرجع الديني السيد علي السيستاني، أكد موسى نقلا عن السيستاني في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب انتهاء الزيارة:
السيد السيستاني ينادي بي دائما بالعلاقة الودية البناءة بين كل طوائف الشعب العراقي وفي إطار العالمين العربي والإسلامي، ومن ثم فإن فكر السيد السيستاني كما فهمته هو أن الوقت حان لتنضم الصفوف جميعا لإعادة بناء العراق دون استثناء.
وحول اللقاء وما تمخض عنه من مناقشات تخص وضع العراق ومحيطه العربي، نفى أمين عام جامعة الدول العربية أن اللقاء تضمن طرح عودة البعثيين إلى العمل السياسي، مؤكدا في الوقت ذاته أن القضية قد طرحت من قبل المسؤولين العراقيين في بغداد، حيث يرى فيها تحول من اجتثاث إلى اجتذاب البعث، مشيرا إلى توافق ذلك الأمر كثيرا مع دعوة الجامعة العربية في ضرورة المصالحة الوطنية.
أنا استمعت إلى الطرح من كثير من المسؤولين العراقيين، وأن الأمر الآن يتحول من اجتثاث البعث إلى استقطاب أو إلى اجتذاب البعثيين، من الاجتثاث إلى الاجتذاب وجذب البعثيين للناس، الناس اللي انضموا إلى الحزب دون أو لمصالح معينة حسب الظروف اللي أنت كنت تعرفها في هذا الوقت. فأنا بشوف أن السياسة بتتحول إلى ناحية تجميع كل عناصر الشعب العراقي، ودي مسألة خاصة بيكم، نحن لا نتدخل، إنما الأساس اللي احنا اتكلمنا عنه منذ فترة وأطلقناه أطلقته الجامعة العربية هو موضوع المصالحة العراقية.
فيما أشار موسى إلى أن العراق بدأ يستعيد عافيته عربيا من خلال فتح عدة سفارات فيه، فضلا عن التمثيل العالي المستوى للعراق في القمة العربية المقبلة.
طبعا الدول العربية بتنفتح على العودة إلى العاصمة العراقية، وأما حكاية عودة العرب إلى العراق أو العراق العرب، فالعراق لم يغادر عروبته ولا إسلامه، فهي مسألة بنتكلم على السفارات وتمثيلها والعدد لا يتزايد. النهاردة في 9 سفارات، وسيكون العراق ممثلا على أعلى المستويات، والشأن العراقي سيكون ماثلا ونستمع في شأنه إلى طرح العراقي.
ويرى المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمام الصادق الدكتور علاء صالح حادي أن الزيارة تعكس الرغبة الملحة لدى جامعة الدول العربية في لعب دور إيجابي في العراق، فضلا عن تغير النظرة العربية للوضع العراقي الجديد
نتيجة الخطوات التي سعى إليها النظام السياسي القائم حاليا، والخطوات على سبيل المثال الانتخابات، صناديق الانتخابات، نرى التقدم في المجال الأمني وفي المجال الاقتصادي وفي مجال العمران. كل هذه الأمور غيرت النظرة لدى دول الجوار ودول العالم ومؤسساته الاجتماعية والمهنية بهذا الخصوص. نرى اليوم الزيارات تتلى على العراق لإعادته إلى موقعه الطبيعي بين دول العالم العربي والإسلامي لما حققه وأنجزه من أمور مقنعة لهذه الدول.
أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنعود معا إلى العاصمة بغداد، حيث احتضنت قاعة أكد معرضا فنيا شاملا للصور الفوتوغرافية للفنان عادل قاسم، حمل عنوان رؤى عراقية. المعرض الذي يضم عشرات الصور الفوتوغرافية للواقع العراقي ينظمه المركز العراقي للتنمية الإعلامية، وقد لقى إقبالا ملحوظا من قبل الفنانين والسياسيين، كما حظي باهتمام دول عالمية بحسب المشرفين على إقامته، والذين أكدوا أنه سيعرض في دول أوروبية وعربية، يعود بعدها إلى بغداد. دعونا أيضا نزور المعرض ونتجول فيه برفقة مراسل إذاعة العراق الحر حيدر رشيد.
تحت عنوان رؤى عراقية، أقام مركز العراقي للتنمية الإعلامية معرضا فوتوغرافيا ضم أكثر من 30 لوحة صورية احتشدت فيها مواضيع وعوالم عدة، وتم التقاطها بعدسة الفنان الفوتوغرافي عادل قاسم.
على مدى مسيرتي اللي أكثر من 30 سنة ما مسوي غير ثلاث معارض. فكرة أنه أنا الأوان الاعتماد على المبدع العراقي، فخير سفير هذا المبدع البلده وحضارته وتراثه وتاريخه.
يعني هناك اهتمام يبدو بهذا المعرض على مستوى رسمي، والله يعني كيف تفسر
كل ما هنالك؟ أنا رجل محب البلدي، وهذا الاهتمام يعني أنا أشكر عليه الجميع والحضور اللي غطوا وهذه، فإذا أكو ذائقة العراقية بخير، والعراقيين ناس محبين للسلام، محبين للمحبة، محبين للإبداع.
التحضير لإقامة هذا المعرض بدأ منذ فترة كافية، تم خلالها انتقاء الصور بعناية وبمواصفات فنية عالية الجودة، حرص المصور فيها على إبراز المعالم الظاهرة والخافية التي تكتنز بها البيئة العراقية بحركاتها وسكناتها وشخوصها وأمكنتها.
دكتور عدنان إبراهيم السراج، رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية.
في أي إطار يقام هذا المعرض؟
يقام في إطار رؤى عراقية حقيقية لواقع عراقي يحتاج إلى ترشيد، ويحتاج إلى أن يكون المتلقي بصورة الحدث. هذا المعرض تم العمل به قبل 6 أشهر بعمل دؤوب ومستمر، واختير الفنان القدير الفوتوغرافي السيد عادل قاسم من مجموعة 20 مصور فوتوغرافي، وهذه الصور هي صور عالمية، الحجم 60x90 لا وجود له في العالم. يعني بجهود هذا الفنان استطاع أن يوصل الفكرة بهذا الحجم الكبير وبهذه المقاييس الفنية. هذا المعرض حظي باهتمام دول عالمية، وسوف ينتقل هذا المعرض إلى السويد وإلى فرنسا وإلى بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيران وسوريا ولبنان ومصر والأردن، ثم يعود مرة ثانية إلى بغداد.
دكتور، يعني ألا تعتقد أنه هذا المعرض يعني يمنح المتلقي صورة زاهية يعني قد تختلف مع الواقع العراقي؟
هذا الواقع الذي شاهدته هي صورة حقيقية على الأرض، هي صورة الإنسان البسيط، صورة الإنسان أيضا الكادح، صورة الحيوان المتنقل، صورة النقلة الحضارية للعراق قديما وحديثا.
كان للنقاد والفنانين التشكيليين رأيهم حول هذا المعرض.
الفنان التشكيلي محمد راسم قاسم، رئيس جمعية طواسين ثقافية. المعرض الفوتوغرافي الذي أقيم اليوم على قاعة أكد حمل مجموعة من الأعمال الفنية المتنوعة، لأعمال بورتري وأعمال بانوراما لبعض المشاهد الموجودة في بغداد والجنوب وبعض المناطق المختلفة من العراق. إشارتي حول المعرض، هناك تنوع في مسألة طرح ما هو جديد، وإضافة لتكرار ما هو قد عرض في معارض سابقة لنفس الفنان في بعض المعارض السابقة، هناك تكرار في بعض اللقطات حتى وإن اختلفت في الموضوع. المحصل العام لهذه الأعمال أنها أعمال متحركة، أعمال جديدة تستحق الإشارة وتستحق الإشادة.
المعرض حظي بإقبال وحضور جيد، واللافت أنه حظي باهتمام رسمي أيضا من خلال حضور شخصيات وزارية وبرلمانية. حيدر رشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائنا المستمعين، والآن نقدم لكم ولعشاق صوت المطرب العراقي ياس خضر هذه الأغنية.
ولا أشكي أبدا كم دوب أنا يا روحي كافي يا حزين تحدي كم دوب أنا يا روحي كافي يا حزين تحدي الراحة والنسول أتألم أنا وهلي بحالي ما يدرون يا دمعتي بس هلي عالراحة والنسول وحشتهم أذية يا خويا الصار بي وحشتهم أذية أذية يا خويا الصار بي كم دوب أنا يا روحي كافي يا حزين تحدي كم دوب أنا يا روحي كافي يا حزين تحدي والله لتفوت أتألم أنا يا ناس عندي تغير اللون شاب القلب ويا الراس ذبلا والله لتفوت يا ابويا صار بي وايا الهم علي يا ابويا صار بي وايا الهم علي كم دوب أنا يا روحي كافي يا حزين تحدي كم دوب أنا يا روحي كافي يا حزين تحدي
أتكلم أنا وحدي أتكلم أنا وحدي صابر أنا يا وادي صابر أنا يا وادي أتكلم أنا
ولا أشكي أنا همي أعيش الحرقة في دمي ولا أشكي أبد همي كم ذوبان يا روحي كافي يا حزين تحدي كم ذوبان يا روحي كافي يا حزين تحدي
مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع الآن بصحبة عادل محمود حلقة جديدة من برنامج المجلة الثقافية، فوقتا ممتعا.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
لقاء جديد معكم مستمعين الكرام في أجواء الثقافة العراقية، هذه الثقافة التي ما زالت تعاني من آثار المشاكل التي مرت بها في الوقت الذي تتطلع إلى أفق جديد تتفتح فيه المعاني العميقة لثقافة هذه البلاد التي كانت أول من اخترع الكتابة، أفق تصبح فيه الاهتمامات والشؤون الثقافية واقعا حيا وزاخرا بالفعالية. مرحبا بكم في المجلة الثقافية.
محطات ثقافية.
الفجوة بين المثقفين وبقية المجتمع فجوة واضحة، فالمثقفون والأدباء والفنانون يكادون يعيشون في شبه عزلة عن مجتمع لا يهتم إلا قليلا بالثقافة وشؤونها. ترى كيف ينظر المثقفون إلى هذا الواقع؟ ما هي أسبابه وكيف يمكن تجاوزه؟
عقيل عامر شاعر وكاتب. والله في الحقيقة يعني الشعب العراقي شعب مثقف، لكن احنا نعزي الجمود الثقافي اذا صح التعبير الى اسباب كثيرة، اسباب الظروف السياسية اللي عصفت البلد مدة طويلة اشغلت الناس بامور اخرى. في الحقيقة نحتاج من عندنا اليوم بعد هالتغير الجذري الكبير، بعد فسحة الحرية الكبيرة، إيراد ثورة ثقافية جديدة بالارتقاء بالمستوى الثقافي. نعم النخبة المثقفة قليلة وشبه منعزلة اليوم، شبه منعزلة يعني إذا ما نريد نقول منعزلة نهائيا، يعني الكثير من الشعراء والأدباء ممجدين بالخارج ولا أحد يعرفهم الشعب العراقي مع الأسف. نعم الشعب العراقي اليوم يعني ثقافة قليلة ودون مستوى المطلوب حقيقة.
تقديرك دور الإعلام، يعني الإعلام لو ينشط يسوي برامج ثقافية، ينشط عملية في الوعي، يسوي برامج تثير اهتمام الناس، مسابقات ثقافية، دور الإعلام في تنشيط الثقافة الاجتماعية؟
الإعلام هو الدور الأول والمهم، خصوصا الإعلام المرئي. التلفزيون اليوم يزور كل بيت بسهولة، رغم أنه الفضائيات كبيرة، احنا اليوم نفوق عدد فضائيات كل الدول العربية، مع العلم أنه الدول العربية برامج ثقافية أعمق وأكثر، وإحنا برامجنا الثقافية ما تعدى 2 أو 3.
أما الناقد الأدبي بشير حاشم فيرى أن الحل يكمن في دفع الناس للتوجه نحو النشاطات الثقافية وليس العكس.
يعني السؤال المطروح في هذا الصدد هو من يذهب إلى من؟ النخبة المثقفة تذهب إلى العموم غير المثقف، أم العموم غير المثقف هو الذي يأتي إلى النخبة المثقفة؟ أنا أعتقد من ناحيتي كمثقف أعتقد أنه المثقفين يعني لا يألون جهداً في التعريف بمنجزهم الثقافي بنشاطاتهم الثقافية. يعني هنالك لدينا مؤسسات ثقافية كثيرة سواء في الأدب في الفن في أي مجال من مجالات الثقافة. تبقى المشكلة أن كيف العموم غير المثقف هو الذي يتواجد في هذه المؤسسات، يعني كيف أن هؤلاء المثقفين يسحبون هذا العموم غير المثقف إلى مؤسساتهم؟
شنو سبل تفعيل هذا العملية؟
يعني أعتقد أنه ربما الوسيلة الإعلانية لهكذا نشاطات ثقافية، يعني سواء في الصحف في المجلات في التلفزة في الفضائيات، أعتقد أنه هذه الوسيلة الإعلانية هي عامل جذب. يعني
المناهج التربوية شو تقول عنها؟
المناهج التربوية أنا في اعتقادي لحد الآن لا أجد من ناحيتها تقصيرا في هذا الجانب، أن المناهج المدرسية في مرحلة الابتدائية إلى مرحلة الإعدادية أعتقد أنها تحاول أن تستوعب العموم غير المثقف في التعريف بوعيه الثقافي برموزه الثقافية الإبداعية الأدبية، ولكن أيضا هي بحاجة إلى تطوير إلى تجديد. هذا يتوقف على رؤية المنهجية للمعنيين بالمجال التربوي بالمجال المنهجي في العراق. أعتقد أن عليهم أن يحثوا الخطى أكثر فأكثر بهذا الاتجاه.
النشاط المدرسي الفني نشاط يسعى إلى إبراز مواهب الطلبة الفنية وتطويرها، وفي مدينة النجف أقيم المهرجان السنوي للمسرح المدرسي وتحت شعار المسرح المدرسي نبض الحياة الفنية في عراقنا النهض. أقامته مديرية النشاط المدرسي في تربية النجف، مدير النشاط المدرسي في المحافظة معن الخالدي.
حقيقة الهدف هو إبراز القابليات والإبداعات لدى التلاميذ والطلبة في المدارس، وبكل فخر وفرح احتضنت مدينة الإمام علي هذا المهرجان المسرحي السنوي الذي تقيمه وزارة التربية، واشتركت فيه 4 محافظات وهي محافظة النجف بمسرحية درس مهمش، ومحافظة كربلاء بمسرحية غابة الحلوى، ومحافظة القادسية بمسرحية هالة وأخواتها، وبابل بمسرحية عد من حيث أتيت. هذه المهرجانات هي عبارة عن تبادل خبرات واكتساب معلومات خلال المهرجان.
شاركت في المهرجان 4 محافظات هي النجف وكربلاء والديوانية وبابل، وتناولت العروض مواضيعا اجتماعية متنوعة. مخرج مسرحية هالة وأخواتها التي قدمتها فرقة مدرسة خديجة الابتدائية عن مدينة الديوانية سعد هدابي تحدث عن المضامين التي تضمنتها المسرحية.
مسرحية هالة وأخواتها التابعة للمديرية العامة لتربية الديوانية تتحدث في هذا المهرجان السنوي عن الإرادة الإنسانية واندفاع الإنسان باتجاه الآفاق والتخوم لتحقيق إرادته.
فعاليات الأوبرا من النشاطات النادرة جدا في العراق، غير أن هذا الفن وجد له تعبيرا في الأوبرا التي قدمتها فرقة بيت الأوبرا الألماني بعنوان الملحمة الكردية المعروفة من موازين وفي مدينة أربيل، وتم تقديم الأوبرا باللغتين الكردية والألمانية، وأخرجها الفنان الكردي المقيم في ألمانيا إحسان عثمان.
هذا أوبرابي ما نتشى في هذه الأوبرا لم نستطع ترجمة الأغاني إلى اللغة الكردية، ولكن كنت أريد أن أقدم هذه الأوبرا كما هي لأنها أصلا عمل ألماني وكتب باللغة الألمانية.
مغني الأوبرا الألماني ماتياس فريدريش عبر عن سروره بتقديم هذه الأوبرا، ملاحظا أن الجمهور كان يصغي إلى المقاطع الغنائية أكثر من سواها.
Also, ich muss sagen, es ist ein unbeschreibliches Gefühl.
كان مبعث فخر لي أن أقدم هذه الأوبرا للجمهور في هذا المكان وبالأخص حول ماموزين، ولاحظت أن الجمهور استمع بحماس إلى الأغاني التي قدمناها باللغة الألمانية.
Also, ich würde sagen, man war sehr belebt und sehr aktiv.
قدمت 15 أغنية باللغة الألمانية واستغرقت 50 دقيقة، ولاحظت عندما كان يأتي دور الأغنية والموسيقى أن الصمت يخيم على الحضور، وهذا دليل التقدم.
فنون تشكيلية.
العودة إلى مادة الطين لكي يصنع منها الإنسان أشكالا وفنونا عودة لها طعم خاص لما لهذه المادة من أهمية في التاريخ الفني والعمراني لبلاد وادي الرافدين، كما أن استلهام الأساطير والرموز القديمة في رؤية فنية جديدة جزء من بعث الحياة بعوالم هذه الرموز وأحيائها. هذه العناصر وسواها توفرت في معرض الفنان محمود عجمي الذي أقامه في بغداد، حيث استخدم مادة الطين لتكوين أعمال فنية فخارية متميزة مركزا على رمزية المرأة والثور عبر وضعهما في علاقات تكوينية مختلفة، وهما رمزان لهما أهميتهما الخاصة في عالم الحضارات القديمة.
الفنان تشكيلي الدكتور محمود عجمي، استاذ ماده النحت في كليه الفنون الجميله جامعه بابل. المعرض الشخصي هذا هو الثالث بالنسبه الى مسيرتي في مجال المعارض الشخصيه، اما بالنسبه للمعارض المشتركه فهي عديده وعديده، لكنني اعتبره الاول لي في بغداد كون اول عرض شخصي لي في العاصمه. موضوعاتي الاساسيه في اعمالي الفنيه اعتمدت ثيمه المراه والثور كرمزين للفصل، باستمداد هذه الموضوعه كما تعرف من الفكر والفن العراقي القديم، خصوصا منه المرحلة السومرية التي تعتبر التأسيس للفن العراقي، لا بل وأعتبرها للفن العالمي. ترى في أعمال هذه واعتمدت مادة الطيل المفخور ومعالجتها بأكسيد الحديد كما ترى، وفي القليل جدا منها مادة التزجيج.
نلاحظ الآن أحد الأعمال اللي تتراوح ألوانها بين الأخضر الفاتح على البني الفاتح اللي هي ألوان أرض، وش ممكن يكون هذا الرمز يعني؟
هي حقيقة أعمال أحادية اللون، إذا وإن ظهر لون آخر فهو بفعل الحرق، الحرق الزائد. أعمالي هي ترابية، أنا أميل إلى الألوان الترابية، حضارتنا حتى هي أنها دعيت بالحضارة الطينية.
موسيقى وإيقاع.
أن تكون الأغنية البغدادية التي ازدهرت في أواسط القرن الماضي ظاهرة فنية مهمة أمر مفهوم بالنظر لوفرة الإبداعات التي انطوت عليها والأسماء الفنية المهمة التي أفرزتها. استمعنا في حلقات سابقة من برنامجنا إلى الناقد الفني عادل الهاشمي وهو يضيء جوانب مختلفة من عالم هذه الأغنية. نستمع له اليوم وهو يتحدث عن أسماء كبيرة في هذا العالم مثل أسماء يحيى حمدي ورضا علي وأحمد الخليل خليل وناظم نعيم وعلاء كامل.
فدخل يحيى حمدي الإذاعة العراقية في العام 1944، ودخل الفنان الرائع رضا علي دار الإذاعة العراقية في العام 1946، ودخل أحمد الخليل دار الإذاعة العراقية في العام 1948، ودخل محمد عبد المحسن الإذاعة العراقية في العام 47، ودخل ناظم نعيم الإذاعة العراقية كعازف ولم يدخلها كملحن في العام 43، ولكن صار ملحنا في العام 1945، وأول لحن أهداه للأسماء ناظم نعيم كان لحن نوبة مخمرة ونوبة مغشاية. هذه الأغنية التي غنتها سليم ومراد في العام 1945. المهم أن هذا الفريق الرائع من الملحنين حتى اكتملت الأغنية البغدادية بمجيء الملحن الرائع والذي يشار إليه بالبنان في تاريخ اللحنية العراقية الفنان علاء كامل. علاء كامل دخل الإذاعة العراقية في العام 1952-53، وأول لحن لحنه هي قصيدة بشار الخوري يا عاقد الحاجبين، غنتها عفيفة إسكندر، غنتها في العام 1953.
من وجهه قمر ويا من قلبه حجر.
بعد مرور سنوات وعلى وجه الدقة في العام 1968 عندما قامت الحرب الأهلية في لبنان، غنت فيروز يا عاقد الحاجبين بلحن الأخوين رحباني، ولقد تحدثت في أحد المحطات التلفزيونية العربية وشرحت الفرق بين لحن علاء كامل ولحن الأخوين رحباني.
وفي هذه المحطة ننهي رحلتنا معكم اليوم في أجواء الثقافة العراقية. تطلعنا فيها إلى عوالم الفن التشكيلي والأدب والموسيقى والمشاكل التي لا زالت تجعل من الفعل الثقافي فعلا معزولا عن المجتمع بصورة عامة. نلتقيكم مجددا في الأسبوع المقبل، وهذه تحيات كادر العمل وتحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر.